ومن بعد الأنبياء كان السنة كذلك الصلاة المستحيل. ابني أولئك. إن الحديث عن هذا الأمر أولا يعطي من يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل ويعطيه ما يصيبه من الفتنة والابتلاء، وربما تعرض للطعن في شخصه ودينه يعطيه نصفه، فقد كان أصدق الناس لهجة وأصفاهم سريرة وأتقاهم لله تبارك وتعالى عن بيئة والله يتهم في دينهم وربما تهم في أعراضهم فما بعدهم من باب أولى. وهكذا أيضا حقت السنة الأخرى على أتباع الأنبياء من أصحابهم والمصلين عبر تاريخ ليس هذه الأمة فقط بل تاريخ هذه الأمم المسلمة لله تبارك وتعالى، مثل أن أرسل الله عز وجل نوحا إلى أحد يده من المصلين وأهل العلم، فحين يدعو ذلك العبودية والذل لفرعون للعبودية والذل والخضوع لله تبارك وتعالى. فشرق أولئك بهذه الدعوة وشعر فرعون أن بهذا تقديما لألوهيته وجبروته وسلطانه على الناس. فلم يجد من أمام الناس إلا أن يتهم موسى في دينه، أن يتهم موسى أنه يريد أن يبدل الدين وأن يفسد في الأرض. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وحين صار مرحبا من المناظرة بين موسى والسحرة، فحشر فرعون السحرة وجمع جبروته وسلطانه، وكان موعدهم يوم الزينة، فاجتمعوا في هذا اليوم فألقى موسى عصاه، فعلم السحرة أن موسى صاحب الإنسان، علم السحرة أن موسى رسول من عند الله تبارك وتعالى، وأننا عند موسى ليس مثل ما عندهم، فآمنوا بالله وخلقوا سجدا لله تبارك وتعالى. حينها اتهموا فرعون في إيمانهم وطعنا في إيمانهم ومعتقدهم، وادعى فرعون أن هذا الإيمان يؤدي وراءه مؤامرة، وامر الله أمره ضد فرعون وجبروته وسلطانه. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آمن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. إذن فالقضية ليست دينا، والقضية ليست إيمانا، إنما هو مكر مكرتموه مع موسى لتخرجوا من هذه القرية أهلها، لأن فرعون لا يجد سبيلا للطعن في هؤلاء وقد آمنوا، وهم الذين كانوا من دون الناس لا يجد سبيلا للطعن فيهم إلا حين يطعن في إيمانهم وفي دينهم وعقيدتهم. ثم يتهم موسى بأنه ساحر، بل يتهم بأنه هو الذي علم هؤلاء السحر. قال: آمنت له إنه لكبيرهم الذي علمهم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاب وأبقى. ويتكرر إيذاء الابتلاء لموسى، فيحذر الله عز وجل أمته أن يؤذوا موسى كما فعل بنو إسرائيل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فضربه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقد بين صلى الله عليه وسلم لنا فيما رواه الإمام البخاري ما اتهمه به من إسرائيل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا سترا لا يرى من جسده شيء استحيارا منه، فآتاه من ناداه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب في جسده. لقد كان بنو إسرائيل يغتسلون عمره، وكان موسى حيا سترا يغتسل بعيدا عنه، ولا يجد بنو إسرائيل سبيلا لتبرير ما هم عليه من فساد وقلة حياة، لا يجدون سبيلا لذلك إلا أن يطعنوا في موسى، وأن الدافع لموسى ليس هو الحياة وليس هو الاستجابة لأمر الله، إنما وراء ذلك أمر آخر. فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب في جسده، إما عاص وإما أكثر، وإما آخر، فإن الله أراد أن يقرره مما قالوا لموسى، فخلع يوما صباحا فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليغسله، وإن الحجر على عدوه، فأخذ موسى عصا وطلب الحجر فجعل يقول: سوي حجر حتى انتهى إلى ملك من بني إسرائيل، فرأوه عيانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وطاب الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق من حجر ثوب ابن عطاء وفي دينه. فحين قسم صلى الله عليه وسلم قسمة لم تروا لبعض بعاهد إيمان، قال أحدهم إن هذه لقسمة ما أريد بها رسول الله. قال ابن مسعود فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت النظر في وجهه، ثم قال يرحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نعم، ابتهم صلى الله عليه وسلم بإخلاص، وأن هذه القسمة لم يكن يريد بها صلى الله عليه وسلم وجه الله. ومن هو هذا؟ إنه من أولئك الذين أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من قبضه ونسبه قوما قال يحسب أحدهم الصلاة وإلا صلاة، وصيامه عند صيامه، وقراءته عند قراءتهم، يبلغون من الدين كما يقول السهم من الحمية. والحاميه مريم ابنة عمران تتهم ايضا ويتهم ان يكون عليهم دعائم الله المتابعه، يتهموننا بالبهتان والزنا حين اكرمها الله عز وجل ونفخ فيها من روحه، فاتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا يا ابن هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كان ابوك بغيا، فاشارت اليه قالوا كيف تكلم من كان في المهد صبيا، فانطقه الله وقال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. ومع هذه الايه الواضحه الخارقه يصف ما رسولان وهو بالمن، مع ذلك كله لا يزال اولئك يصبون على هذه الجريمه البشعه فيتهمون هذه المراه الطاهره التي يقول تبارك وتعالى عنها اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقصي لربك فاسجدي واركعي مع الراكعين. يقول تبارك وتعالى عنهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وكانما تواصى هؤلاء مع اوليائهم. فتقذف عائشه رضي الله عنها بما خلفت به مريم، ويسير النابلسون وراء اوليائهم اليهود، وراء اوليائهم الذين يتولونهم والذين كانوا يقولون لهم لئن خرجتم لنخرجن معكم ولن نخرج فيكم احدا ابدا، فيشيعون هذه السريه ضد عائشه رضي الله عنها. وتكون السريه في وسط المجتمع المسلمين شهرا يتحدث عنها الناس حتى تصاب عائشه رضي الله عنها فيصيبها المرض وشق لها ذلك. وقد كانت مريم عليها السلام تقول لما جاءها ما جاءها يا ليتني مت قبل هذا وكنت منسيا منسيا، تقول ذلك وقد نفخ فيها روح الله تبارك وتعالى. فتسمع عائشه رضي الله عنها ما يقال لها وما تؤتاه به، ثم ترى من النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى، فتبقى حبيسه الالم وحبيسه هذه السريه شهرا. والاتهام لعائشه رضي الله عنها لم يكن اتهاما لعائشه وحدها، بل كان اتهاما قبل ذلك كله للنبي صلى الله عليه وسلم، انه طعن في فراشه، طعن في احب النساء اليه. فحين سئل صلى الله عليه وسلم من احب النساء اليه قال عائشه، قيل فمن الرجال قال اقول، انه طعن في بيت الدخول، طعن في هذه المراه التي اختص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها، فتزوجها بكرام وبرقاها تبارك وتعالى، فيطعن في عائشه. ليس المقصود اولئك الطعن في عائشه رضي الله عنها، انما مقصوده الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في صاحبه ابي بكر رضي الله عنه اذ هي ابنته، فهو طعن في بيت النبوه وفي اولئك الذين اصطفاهم صلى الله عليه وسلم، في من اصطفاه لصحبته وفي من اصطفاها
يتهمونه أنه لا يصلي
رجالا يسألون عن الوقوف، فكانوا لا يكون مسجدا من مساجد الوقوف إلا قالوا خيرا، حتى أتوا مسجدا لبني عبد، فقال رجل يقال له أبو سعد: أما إذ تشركون بالله؟ انظر إلى منطق هذا، إنه يرى أنه لا يريد أن يتهم سعدا، لكن إذا شهد بالله فقد تعينت عليه كلمة أمر يجب أن يقولها. وهؤلاء كما أخبر تبارك وتعالى يشهد الله على ما في قلبه وهو لا يخطئ. قال: أما إذا تشركون بالله فإنه كان لا يعلم القضية ولا يقصد بالسوية ولا يتهم بالسرية. فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعلمه الفتن. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد يتعرض لدماء السكك، فإذا سئل كيف أنت؟ قال: كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. والقصة في البخاري ومسلم. وأيضا عن قبيصة بن جابر سورة أخرى ذهب بها سعد رضي الله عنه. عن قبيصة بن جابر قال: قال ابن عم لنا يوم القادسية، وذلك أن سعد رضي الله عنه كان جريحا فلم يشهد القتال مع المسلمين في القادسية، فقال هذا الرجل: ألم ترى أن الله أنزل نصره وسعد بأهل القادسية معصمه ثرونا وقد همت نساء كثيرة ونسبة سعد ليس فيه التغيير. فبلغ سعد قوله فقال: عين لسان ويده، فجاءت شعبة فأصابت ساره فخرج ثم قطعت يده بالقتال. فقال: أي سعد احملوني على بابه، فخرج به محمولا ثم كشف عن ظهره وفيه الجروح، فأخبر الناس بعذره فعلموه، وكان سعد لا يجمد، وفي رواية يقاتل حتى ينزل الله نصره، وقال: قطعت يده وقتل. وهذا الخبر رواه البخاري جماعة المجمع، وقال بإسنادين رجال وحده من الثقة. ولا شك أن هؤلاء ليسوا بعدهم بمثلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دينهم، فماذا قال الخوارج عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالوا عن علي رضي الله عنه؟ وماذا قالوا عن معاوية؟ أليس أحدهم كان يتعمد ربه بقتل علي رضي الله عنه ويرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بذلك؟ أليس أحدهم كان يثني عليه على ابن ملجم ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليكون مثل عصي رضوانه؟ فيظن ويرى أن صاحبه أقوى البرية ميزانا حين قتل سم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قتل زوجة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابع خلفائه رضي الله عنه. ونتجاوز ما قيل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كثير إلى ما قيل على الأئمة بعده. فها هو الإمام البخاري رحمه الله، الإمام البخاري صاحب الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله، يكفي في حديث من الأحاديث أن تقول رواه الإمام البخاري. إمام أهل الحديث والسنة ها هو يتهم في عقيدته ودينه، فقد اتهم بأنه يقول بخلق القرآن في مسألة اللفظ المذكور. وممن اتهمه في ذلك محمد ابن يحيى حين قال: قد أظهر هذا البخاري قولا لفظيا واللفظي عندي شر من الجهمية. وحين قدم البخاري استقبله الناس، فكتب بعد ذلك محمد بن يحيى الثقلي إلى خالد بن أحمد أمير بخارى: إن هذا الرجل يعني البخاري قد أظهر خلاف السنة. فقرأ كتابه على أهل بخارى فقال: لا نبالغ. فأمره الأمير بالخروج من البلد فأخرج رحمه الله. وروى الحاكم عن محمد بن العباس الضبي قال: سمعت أبا بكر ابن أبي عمرو الحافظ البخاري يقول: كان سبب منافرة أبي عبد الله أن خالد بن أحمد الزهلي الأمير خليفة الظاهرية في بخارى سأل أن يحفر منزله
ومعتقده الإمام بقي بن ضحلة قال عنه الذهبي:
الإمام المحترم شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي الحافظ صاحب التفسير والمسند اللذين لا نظير لهما، وكان إماما مجتهدا صالحا ربانيا صادقا مخلصا رأسا بالعلم والعمل عليما المثل منقطع الطريق يكفي بالأثر ولا يخلف أحدا.
حتى نودي في بغداد لا يستمع الناس
من أصحاب البربهاري فاختفى وتوفي مستترا في رجب سنة 28 و300. ومنهم أيضا الإمام أبو عثمان المغربي، قال عنه شيخ الإسلام، قال عنه الذهبي الإمام قدوة شيخ الصوفية أبو عثمان. سعيد بن سلام المغربي القيرواني نذير نيسابور، قال السلمي كان أوحد المشايخ في طريقته، لم نرى مثله في علوم الحال وصون النص امتحن بسبب زور نسب إليه حتى ضرب وشهر على جبل ففارق الحرم. وممن اتهم أيضا في دينه ومعتقده الخطيب البغدادي رحمه الله. فقال محمد بن طاهر حدثنا مكي بن عبد السلام أبو ميمون، قال كان سبب خروج الخطيب من دمشق إلى الصوم أنه كان يختلف إليه صبي مليل، فتكلم الناس في ذلك، وكان أمير البلاد رافضيا متعصبا، فبلغته القصة فجعل ذلك سبيلا إلى الفتك به. فأمر صاحب شرطته أن يأخذ الخطيب بالليل فيقتله، وكان صاحب الشرطة سنيا فقصده تلك الليلة في جماعة، ولم يمكنه أن يخالف الأمير فأخذه وقال قد أمرت فيك بكذا وكذا، ولا أجد لك حيلة إلا أني أعبر بك عند دار الكريم، فإذا حاليت الدار اقفز واسكت فإني لا أقول، وارجع تؤكد للأمير أخبره بالقصة. ففعل ذلك ودخل دار الكريم ابن أبي الحسن، فأرسل الأمير إلى الكريم أن يبعث به، فقال أيها الأمير أنت تعرف اعتقادي فيه وفي أمثاله، وليس في قتله مصلحة، هذا مشكوك بالعراق، إن قتلته قتل به جماعة من الشيعة وخربت المشاهد. قال فما ترى؟ قال أرى أن يزح من بلدك، فأمر بإخراجه وراح إلى الصور وبقي فيها مدة. وقال أبو القاسم بن عساكر دعا الخطيب حسين بن علي إلى أمير الجيوش فقال هو نصبي يروي فضائل الصحابة وفضائل العباس في الجامع. وليس هذه التهمة الوحيدة التي اتهم بها الخطيب، فمن عذابه ما اتهم به رحمه الله ما اتهموا به النخشبي، إذ قال في معجب شيوخه ومنهم أبو بكر محمد بن علي بن سعد الخطيب حافظ الفضل ولكنه كان يتهم بشرب الخمر، كنت كلما لقيته بدا علي بالسلام، فلقيته في بعض الايام فلم يسلم علي، ولقيته شبه المتغير فلما جاز عنه سالني بعض اصحابنا وقال لي لقيت ابا بكر الخطيب سكران، قلت له قد لقيته متغيرا واستنكرت حاله ولم اعلم انه سكران ولعله كتاب ان شاء الله تعالى، لكن حاله الظن به يوصله الى ان يقول لعله سكران، لكنه لا يمكن ان يتهم نفسه بالوهم، فبمجرد ان راى حاله شبه المتغير اتهمه بهذه التهمه وهذه الفريضه. قال ابن السمعاني ولم يذكر من الخطيب رحمه الله هذا إلا النخشبي، مع أني لحقت جماعة كثيرة من أصحابه. أيضا ممن اتهم بدينه ومعتقده الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، فكان كما حكى الذهبي كان يقرأ الحديث بدمشق ويجتمع عليه الخلف، فوقع الحسن فشرعوا عملوا له وقتا لقراءة الحديث وجمعوا الكلام، فكان هذا جانب وهذا بلا قلب، ولما حكم الشفر فأمروا الناصح ابن الحنبلي أن يعظ تحت النسر يوم الجمعة وقت جلوس الحافة حتى يصرفوا الناس عن الحافة، فأول ذلك أن الناصح والحافظ أراد أن يختلف الوقت، فاتفق أن الناصح يجلس بعد الصلاة وأن يجلس الحافظ العصر، فدست إلى الناصح رجلا ناقص العقل من بني عتاكة، فقال الناصح بالمجلس ما معناه؟ إنك تقول الكذب على المنبر، فضرب وهرب، فتمت مكيدتهم ومشوا إلى الوالي وقالوا هؤلاء الحنابلة قصدهم الفتنة واعتقادهم يخالف اعتقادنا. ونحو هذا ثم جمعوا كبراءهم ومضوا إلى القلعة إلى الوالي وقالوا نشتري أن تحضر عبد الغني. فانحدر إلى المدينة الثانية الموفق وأخي الشمس البخاري وجماعة وقالوا نحن نمر إلى آخر القصة. والمقصود أنهم اتهموا هؤلاء الحنابلة بأنهم كانوا يثيرون الفتنة، والفتنة عند هؤلاء إنما كانت تعني أن يوصف الله عز وجل بما وصف به. الفتنة عند هؤلاء كانت تعني اتباع الأيد والأثر حين كان هؤلاء أهل بدع وضلال. وممن أيضا عانى من الاتهام في دينه ومعتقده الإمام الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقة، وقد حكى جزءا من ذلك أختصر بعضه. حكى جزءا من معاناة الانتساب الاعتصام، وذلك أنه كان ممن يدعو إلى إحياء السنة ويمحق البدعة وأهلها. يقول رحمه الله: فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كما يعني إلي بعض الناس بسبب أنني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاستماع في أتباع الصلاة حال الإمام. وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء. وذلك أن هذه البدعة قد انتشرت عند الناس، فكانوا يلتزمون أن يدعو الإمام ويدعو الناس بعد الصلاة بصوت عال. فأنكر الإمام الشاطبي هذه البدعة لأنها لم تكن واردة عن سلف الأمة. اتهموه بأنه يرى أن الدعاء، أي أن دعاء الله عز وجل لا ينفع. ثم قال: وتارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم بسبب أنني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في خطبهم، ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاءه. كان في ذاك الوقت كانوا يترضون على الخلفاء الراشدين، إذ أنهم قد اعتاد الناس أن يسبوا عليا عن المنام، فأبدل ذلك بالترضي عن الخلفاء الراشدين. فلما ترك الإمام الشاطبي ذلك اجتهادا منه، فاتهموه بأنه رافضي يبغض الصحابة. قال أيضا: وتارة أضيف إلي القول بجواز القيام على الأئمة، وما أضافوه إلي إلا من عدم ذكرهم في الخطبة، وذكرهم فيها مدة لم يكن عليه من تقدم. ثم ذكر أيضا جوانب أخرى اتهم فيها رحمه الله، وممن اتهم أيضا في دينه ومعتقده ابن الجوزي. قال الذهبي: وقد نالته محنة في أواخر عمره، ووشوا به إلى خليفة الناصر بأمر اختلف في حقه. وأيضا ممن اتهم في ذلك الإمام الأوحد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد امتحن وابتلي في عقيدته، فاتهم بأنه يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين حين أفتى بتحريم شد الرحال إلى زيارة القبور. وأصابه بذلك ما أصابه. واتهم أيضا حين أفتى بمسألة الصلاة، اتهم بخروجه عن إجماع الأئمة الأربعة وسدوده، واتهم في عقيدته حين صنف العقيدة الواسطية وعقد له مجالس للمناظرة حكى أجزاء منها وهي موجودة في كتابه الفتاوى، حتى أنهم يستوقفونه عند كل لفظة فيه. فحين ذكر أن أهل السنة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تشريف ولا تكييف ولا تمثيل، قالوا له: لماذا عدلت عن لفظ التأويل إلى التشريف؟ ولماذا عدلت عن لفظ التمثيل عن لفظ التشبيه إلى التمثيل؟ فأجاب أن ذلك هو لفظ القرآن، وأجاب ووضح الفرق ما بين التشبيه والتمثيل، والمقصود أنه اتهم في عقيدته ومعتقده وابتلي في ذلك وشاعت السرية، حتى أننا نرى إلى الآن يوجد في عصرنا من يتهم الشيخ الإسلامي بمثل هذه الأمور. وأيضا ممن اتهم في عقيدته ودينه وقيل بشأنه ما قيل الإمام المصطفى المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد اتهم بتهم كثيرة، منها أنه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال يا رسول الله وفي نجدنا، اللهم بارك لنا في شامنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: نجد منها يخرج قرن الشيطان. قال إن المقصود بنجد هي نجد التي خرج فيها محمد بن عبد الوهاب، وقرن الشيطان هو المقصود به ودعوته هي قرن الشيطان. والمقصود بنجد هذه هي بلاد العراق، حيث أن أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان، وذلك أن العراق هي في جهة المشرق، وفعلا منها الفتن والزلازل، فالكثير من الفتن التي مرت في الأمة إنما جاءت من ذلك. الوضع في الحديث حتى قال أحدهم حين ولد: ما شأنك؟ قال: إني رضيت على ربي وسخطت على ذي القرنين إذ لم يجعل السد بيننا وبين أهل العراق الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبغض النظر عما قال، المقصود أن أرض العراق هي التي كانت تسمى دار ضرب الحديث وسك الحديث، وكان الحديث كما يقال يخرج من المدينة شبرا فيعود من العراق ذراعا. وتلك بلاد المشرق هي التي ظهرت منها بدعة الرهب، والتي عمت الأمة وطمت، هي التي خرجت منها بدع الباطنية وفتن التتار والمغول والمجوس والدولة الصفوية التي حولت بلاد فارس التي كانت بلاد الدنيا إلى بلاد لا يعود فيها إلا سوء الرصد والتشيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: تلك البلاد هي التي يطلع منها قرن الشيطان. المقصود أنهم قالوا إن المقصود بهذا الحديث هو هذا الإمام المجدد، وإن هذه الأرض وتلك البلاد التي خرج منها هي بلاد يطلع منها قرن الشيطان. واتهم أيضا بأنه من الخوارج وأنه يرى رأي الخوارج، وذلك أن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله كان يكفر أولئك الذين يدعون غير الله عز وجل ويعبدون غير الله ويتوجهون إلى غير الله، ولما كان تكفير المؤمنين دأب وشأن الخوارج كما تعلمون اتهم رحمه الله بهذه التهمة. واتهم ببغض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان ينهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واتهم بأنه صاحب مذهب الخامس. والمقصود أن الكثير من التهم التي اتهم بها محمد بن عبد الوهاب بقيت حتى الآن تهمة، حين يتهم الرجل بأنه وهابي أنه ينتسب إلى هذه الفئة المارقة عند هؤلاء، والتي لا تمثل إلا مذهب الخامس، والتي لا تمثل إلا رأي الخوارج الذين كفروا المسلمين وأبغضوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبغضوا الأولياء وانتفضوا إلى آخر ما قيل فيه. ولا شك أن من يعرف سيرته ودعوته يعرف أنه لم يأتي بجديد، وأنه لم يأتي إلا بإحياء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء ما كان عليه سلف الأمة من المجددين. وهم لنا هذا اليوم الحديث حول هذه القضية حديث يطول، لكن هذه هي صورة، صورة من صور الابتلاء التي يتعرض لها المسلمون، وذلك لأسباب وعوامل. من هذه الأسباب أن هؤلاء المستحيل لا بد أن يأتوا الناس ب بأمر لم يعهدوه. وإلا ما معنى الإصلاح؟ معنى الإصلاح أن يقول المصلح للناس إنكم تفعلون أمرا محرما أو تتركون واجبا، ويصعب على الناس ويشق على الناس أن يتركوا ما يجوز وما يعهدوه، وحين يستجيبون له فهذا يعني إقرارهم بأنهم كانوا على خطأ، كانوا على ضلال، كانوا يخالفون أمر الله، وهي قضية ربما لا يطيقها الكثير. لهذا تدخل هذه القضية فيجلس هؤلاء فيكون منصبهم كما كان، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. منصبهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا في الملة العاشرة، إن هذا إلا اختلاف. وقد يدفع لذلك الحسد، والبشر يبقون بشر. ولهذا كان فيما قيل مثلا الإمام البخاري أو ابن قتيبة أو غيره طعن فيهم بعض الأئمة الأجلة، ولا شك أن النفوس يحكم فيها ما يحكم. لهذا كان كلام الأقران يطوى ولا يطوى، كان كلام الأقران بعضهم في بعض لا يقبل، لأن النفوس يحكم فيها ما يحكم. بل من أعظم أسباب منة الإمام البخاري أنه حين خرج من بخار ثم عاد إلى بلاده كان الناس يجتمعون عليه وتفرقوا عنه مشايخه، فأصابهم ما أصابهم وهم بشر قد يصيبهم ما يصيبهم، فلا يرون سبيلا لذلك إلا الطعن في معتقده ودينه. وربما كان الدافع لذلك شبهة، فمن خلال موقف رأوه أو كلمة سمعوها أو كلمة شيعت فيتلقفها، ولا يتلقف الشبه إلا من كان في قلبه الهوى ابتداءً، ومن كان يحمل الاستعداد من الداخل لأن يعيد النظر، من كان يحمل الاستعداد من الداخل لأن يسيء الظن بإخوانه المسلمين. أما الذين تربوا بتربية القرآن فإنهم منطقهم قول الله عز وجل: لولا أن تسمع النمور قلتم ما يقولنا أن نتكلم بهذا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لو سمعتم هذه الكلمة وهذه التهمة لظننتم بأنفسكم خيرا، كما قال أبو أيوب لزوجته لما تحدث في شأن ما قيل لعائشة، قال لها: لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله. قال: والله لعائشة خير منك. فقال لها لو رضي الله عنها، قالت: لو كنت مكان صفوان أكنت تفعل ذلك؟ قال: لا والله. قالت: والله لصفوان خير منك. لقد كان هذا النظر هو الذي كان ينبغي أن يكون بين المؤمنين في كل عصر ومصر، أن يظن المؤمنون بأنفسهم خيرا. أقول قد يكون أحيانا في النفوس ما فيها من الهوى وحضور النفس، فتأتي هذه المواقف التي تصاحب هذا الهوى فيبني المرء قصورا على الأئمة، ولو عاد إلى نفسه واتقى الله عز وجل وأحسن الظن وأبدأ وأعاد لما قال ما قال. كما مر معنا في مثلا مقولة أحدهم عن الخطيب رحمه الله يقول لعله أبدأ، لكن أنا أجد أسلوبا آخر، ألا يجد ظنا آخر غير هذا الظن، فيتهم نفسه ويتهم ما قيل له أن يأتيه رجل فيحدثه أنه لقيه على هذه الحال. وأيضا مما يلحظ في مثل هذه المواقف أن هؤلاء المسلمون أهل الباطل لا بد أن يزينوا باطلهم، ولا بد أن يلبسوه لباس يقبله الناس، لهذا فهم يخرجون القضية كما يقال إخراجا مقبولا، إنهم يستغلون موقفا وقع فيه أولئك حتى يتهموا. لما كان موسى يغتسل بعيدا عن الناس اتهموه بأن ذلك لم يكن تسترا ولا حياء منه، إنما لأن فيه عيب. لما جاءت مريم تحمل معها لما جاءت عائشة رضي الله عنها مع صفوان قال ذاك الرجل البابل قال كلمة واحدة سارت بعد ذلك قال رأت نبيكم باتت مع رجل فجاء بها يقولها والله لا نجت منه ولا نجت فسارت هذه الزوجة وأولئك الذين طعنوا في صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه إنما أيضا استغلوا موقفه حين تخلف عن بدر وتخلف وفر يوم ولم يشهد بيعة رضوان استغلوا هذا وجعلوه سبيلا للطعن فيه رضي الله عنه وأولئك الذين طعنوا في سعد وفي غيرهم من الأئمة بل ربما كانت قضيتهم هي التي يطعنون فيها إن أحدهم حينما كان يدرس فضائل الصحابة في الجامع ويذكر فضائل العباس صارت هذه علامة على بدعته وفليته كما قال المعلم أولئك كما سمع والمقصود أيها الأخوة أنها سنة الله تبارك وتعالى سنة الله أن يكون الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل سنة الله أن يبتلى المسلمون ولهذا فينبغي للمسلم أن لا يستجيب لما يسمع خاصة عن أهل العلم وذلك أنه يعلم له ما يسمع من المصلحين كما مر معنا قبل قليل والحديث عن هذه النماذج حديث طويل والمقصود نماذج فقط مما تعرض له أئمة أهل السنة علي على مر التاريخ عليهم رضوان الله تبارك وتعالى الله عز وجل أن يقيض سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ناصرا ومعينا إنه سميع مجيب هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يقول بينت في محاضرتك القيمة أن الإذاعة والإشاعة والصراع هو سبيل المجرمين في حربهم ضد أولياء الله وخاصته والسؤال هو هل تذريعة الله لازمة لكل من ابتلي عليه وكذب عليه أم أن الفرد قد تشاع عنه القامة وتثبت عليه ومن ثم يموت وهو في أعين الناس كل الناس متهما في دينه مطعونا في عمله أفدنا أفادك أولا يعني أنصح نفسي وإياكم ألا ننشغل بالحكم على الناس والتتبع المعاني لأن هذا باب إذا دخل فيه الإنسان لن يخرج منه وقد يشعر الإنسان وقد يكون منطقه كمنطق ذاك الذي جاء إلى ابن عمر عافانا الله وإياكم فحين وافقه على المال لصاحب السنة قال الله أكبر يصبح الإنسان يفرح أن يجد هذه الفرية أو يجد هذه التهمة أو أن يثبت ما يتهم به هذا العالم أو هذا المصلح أو هذا الولي من أولياء الله تبارك وتعالى وعلى الأقل أن نعلم أننا نملك كما قلنا في بداية الحديث أننا والله نملك من العيوب ونملك من الأخطاء ونملك من المعايب ما يكفي أن يحملنا عن عيوب الناس وأن يحملنا عن العيب والنقد والطعن في الناس ودائما يجب أن تكون قضيتنا هي قضية أن نعلم وأن نصلح وأن نغير كما شرع الله عز وجل وأن لا نشغل بالحكم على النفس وأن لا نشغل بالدماء على الناس وهي قضية لن تسأل عنها لن تحاسب يوم القيامة ماذا تعتقد بخلاف الناس لن تسأل إلا عن رجل وآل ونبي صلى الله عليه وسلم ومن سوى ذلك لو في حاله ولو سكت عن اتهامه فلن يضيق في ذلك شيء عند الله عز وجل ولو دخلت على الباب ربما تعلم طعنت في من طعن في دينك والثالث ثم بعد ذلك نقلت حوار الى ان تجاوز هذا والتعديل حاكما على الناس قاضيا عليهم فيما فعلوا. أما قضية ألا هل يلزم بذلك أن الله عز وجل يبرئهم بالدنيا؟ ليس الضرورة، يعني هذا ما حصل لأنبياء الله وحصل لأولياء الله من الصحابة وغيره كعائشة رضي الله عنها وغيره، لكن ليس بالضرورة أن يحصل ذلك. وإن كان الحال أن يحصل هذا في الدنيا ويعلم الناس في النهاية تبرئ كأولياء ولا يلزم بعد، لكن ليست القضية لا بد أن تحصل. ويكرر لا تدخل هذه قضية يعني فساد فلان او فلان في عقيدته او دينه او ما يتعلق فيه، لا تدخل هذه القضية. القضية المسلم امامه عمارة على الحق، يقبل الحق من كل من جاء به ويرفض الباطل من كل من جاء به، ايا كان. لو جاء رجل مفسد فانه يقبله لا لانه جاء به، لكن عنده الحق ولو قال الباطل من قاله ولو كان ولعلم يرفضه ويقول لفلان وجلاله لا يمكن أن يجعله ذلك وسيلة أن يقبل هذا الذي قاله مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الطعن في الدعاة والمصلحين سنة إلهية من قبل المغرضين لهذا الشيء، فما الموقف الإيجابي جاء المغرضين لدين الله نفسه؟ هو أهم ما ينبغي دائما أن نقف في كل قضية هو أن يكون العمل كله كما قلت دائما، ولا شك أن أفضل وأفضل سلاح يمكن أن يواجه به هؤلاء هو أن نعمل ونجد الدعوة إلى الله في إنكار المنكر في الأمر بالمعروف في نشر الخير ونشر العلم ونشر السنة، وهذه أعظم طعنة توجه لأولئك المغرضين. ثم أيضا أن لا نستجيب لما نسمع، وأن لا يكون الإنسان يسير وراء الشائعات والتهم فيتثبت ويتوقف، وكما قال الحافظ ابن عساكر بحول العلماء مسمومة وعارف الله في هذه منتقصهم معلومة، وسنة الله عز وجل كما قال أن من انتقصهم ابتلاه الله عز وجل، ومن طعن فيه بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. فسنة الله أن ينتهي أن تنهك أن تنتهك في حال هؤلاء الذين يتهمونهم وينتقصون. يقول ما دور الشعب المسلم نحو أهله ومجتمعه الذي أشرب بتلك الترهات ومظاهر الفساد؟ لا شك أنه كما قلنا يعني أن دورنا دائما أن نشغل الناس بالقضية المهمة فيها بقضية يسألون عنها. أنت يا أخي تشغل بدينك، أي أشغل نفسك بقضية أنت خلقك الله عز وجل لعبادتك، فماذا قدمت في عبادة الله تبارك؟ ماذا عملت في عبادة الله؟ دخول الإنسان أحيانا في مثل هذه الميادين يكون مشكلة له عن إصلاح نفسه، ومشكلة له عن العناية بنفسه وعن عيوبه. فأشغل نفسك أولا بعبادة ربك وبإصلاح نفسك ومراجعة سيئاتك وذنوبك ومعايبك والتوبة إلى الله عز وجل منه. التعامل الشرعي أن دائما توزن الأمور بشرع الله عز وجل، هذا هو الميزان الذي لا يفرش، هذا الميزان الذي لا يظلم فيه أحد، هذا الميزان الذي من حكم به عدل الذي أنزله الله عز وجل، أن نزل الناس دائما أي مكان بميزان الشرع، حال الذي هم عليه وما قالوا، هل يوافق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا يوافق؟ فإن وافق ما في كتاب الله وسنة رسوله قبلناهم قائلا به من قال مهما كان، ما دام يوافق ما في كتاب الله وسنة رسوله فنحن نقبله، لا لأنه قاله ولكن لأنه يوافق كتاب الله وسنة رسوله. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن إنما تعبدنا بالكتاب والسنة. وحين نراه يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نرفضه، لا نرفضه لأن فلانا قال أو أن فلانا لم يقل به، إنما لأنه يخالف شرعه. فحينما نضع هذه الموازين نسلم من كل هذه المشكلة. يقول: كيف التفريق بين الاستهزاء بذات الشخص والاستهزاء بالمذهب الحق اذا كان الاستهزاء موجها للمسلم ذاته، علما بان المسلم قد يغضب لنفسه او لا يغضب لنفسه بل يغضب لذلك المحارم والمحارم. هو دائما يجب ان ايضا يضع الانسان في نفسه هذا القضيه، يعني انه قد يواجه الانسان بسخريه واستهزاء، فهذا امر طبيعي. اولا كل الناس سيسخر منه، يعني الناس ايا كانوا ان كانوا مسلمين او غير مسلمين يمكن ان يسخر منهم ويستهزا منهم. وان انسان مثل كل سائر الناس ليس لك منه ولا يسائر الناس. ثانيا ان هذه سنه الله عز وجل كما قال عن المسلمين وكما قال تبارك وتعالى: ان الذين اجروا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما وصلوا عليه من أمره. وقال تبارك وتعالى عنه: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم مستحسنون. الذين يلمزون المتطوعين من الصدقات والذين يدعون إلى جهدهم فيسخرون منهم سخر الله. فالله على رسول الله من سنتي هؤلاء أن يسخروا ويستهزئوا، لكن هذه السخرية والاستهزاء قد يكون موجه الى ذلك الانسان فعلا نفسه، وقد يكون طعنا واتهاما في دينه. ولا نبالغ ونحول كل اتهام يوجه لنا وكل طعن وكل سخريه يتوجه لنا انها سخريه من الدين وسخريه من المنهج، وانها طعن بهذا المنهج الذي جاء به الانبياء من نوح الى ان تقاتل الطائفه المنصوره الدجال. ليس بالضروره هذا الامر. لما يوجه الانسان سخريه قد يسخر في التأمر، مثلا في سلوكك وعادتك وتعاملك مع الناس فعلا ربما كان هذا الأمر مما لا يقبله الناس فتسعى إلى تغييره. والإنسان ينبغي له أن يبتعد عما يعيبه الناس ما دام الأمر لا يسخط الله ورسوله، وما دام الأمر ليس ضمن دائرة الشرع. يعني قد أحيانا يوم نفسه في تقرب أعمال أو سلوكيات معينة ليست أصلا بمصلحة وليس من هذه النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مثار السخرية الناس، فبين تصور هو أن هذه السخرية سخرية في الدين، وأن هذا الطعن طعن في الدين، وطعن في الأمة، وأن هذا الكلام الذي يقول له هو الذي قيل لموسى وقيل لنوح وقيل لسائر الأنبياء والمرسلين والمصلحين، ليس بالضرورة ذلك. وإن وجدت لم تجد شيئا من ذلك، تحتسب واعرف أن هذا الأمر لا بد أن يواجهه الناس، وليس بالضرورة يعني أنك حينما يسخر منك أن تشعر أن هذه بداية دخول في عالم اولياء الله عز وجل. لا شك ان المسلم يطبع الخلاف ويجعل هذا طريق السابقين، لكن لا ينبغي ان يجعل هذا الامر يعني يشعر الانسان ان هذه علامه على انه من الصالحين المتقين الاولياء، والا لما سخر منه ولما صار منه. ثم يحذر الانسان قضيه الاخر من قضيه الانتصار للنفس، وهنا يعني مجد. يعني قد يواجه الانسان ما يواجه، والقضيه قضيه نفسيه، القضية أنه سطم كبرياءه وأهينت عزته عزة نفسه فينتصر لنفسه. وطبيعة الإنسان يحاول يبرر راسه فيلبس القضية لباس الدين ويقول: إن والله لو كانت القضية نفسي لما قلت، لكن القضية قضية الدين قضية المال. كما قال صاحب سعد قال: أما إن نشتنا بالله فإنه لا يخسر نفسه، يعني إنك والله لو ما نشتنا بالله كنا نرى القضية هي من حل، لكن إذا نشدنا بالله نشعر لا يجوز لنا أن يعني أحيانا يلبس الإنسان قضية شخصية بعده يلبسها لباس الدين. فيجب أن نحذر ونحذر من الأهواء. والإنسان كما أمر الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي. والله عز وجل وصف المؤمنين الذين هم يسارعون للجنة وصفهم بأنهم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ولمن صبر وغفر إلا ذلك الفجر.
وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله موسى فقد أوذي كما أوذي بصر. ويقول أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم كأني أرى صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء هذا هو قومه وهو ينسى الجمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا ما تيسر أن نريده في هذا اللقاء وما تيسر أن نجيب عليه من هذه التساؤلات. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتكم وأعمالكم وعلمكم إنه سميع مجيب، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الوالدين حوله، وأن يثبتنا على صراط المستقيم في الدنيا والآخرة إنه سميع قريب مجيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.